أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع في تقسيم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. وقد مر هذا البحث في علم المنطق، وهو في الحقيقة من المباحث المنطقية، وإنما يبحثها الفيلسوف استطرادا أو من باب مدخليتها في علم المعرفة وفي طريقة نمو المعرفة وتكاثرها وولادة التصديق من التصورات. ولذلك سوف يكون البحث مقتضبا اعتمادا على ما تقدم. وقد مر منا تمهيد لهذا البحث عندما تحدثنا عن أجزاء القضية الموجبة والسالبة في مقدمة إحدى المراحل. كيف كان الصورة الحاصلة في الذهن، والتي هي صورة انفعالية بحسب النظرة المشائية عن الخارج، لا يخلو إما أن يكون معها حكم بالإيجاب أو حكم بالسلب، أو أن تكون خالية عن كل حكم. فالصورة إن كان معها حكم سميت تلك الصورة بالتصور، عفوا إن لم يكن معها حكم سميت تصورا، وإن كان معها حكم فهي تصديق. وقد اختلفوا في أجزاء القضية الموجبة، وهذا التعبير بالقضية الموجبة هنا إشارة من الماتن قدس سره بأنه قد اصطلح على التصديق بأنه القضية، وإلا فالبحث في تقسيم العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق. ثم عقب الماتن بعد ذلك بالبحث عن أجزاء القضية، فهذا تلويح منه بأن القضية ترادف التصديق هاهنا، وإن كان مصطلح القضية في علم المنطق إنما يطلق على اللفظ المركب الذي يصح السكوت عليه. فمصطلح القضية هاهنا يراد منه معنى مباين لمصطلح القضية في علم المنطق، وهو أنه أطلق القضية هاهنا وأراد منها التصديق. والحاصل أن العلم وهو الصورة الحاصل إن لم يكن معه حكم فهو تصور، وإلا فإن كان معه حكم بإيجاب أو حكم بسلب فهو التصديق، ويقال للتصديق إنه قضية. ثم وقع الخلاف في أجزاء التصديق وفي أجزاء القضية، الموجبة أولا والسالبة ثاني. والمشهور على أن أجزاء القضية الموجبة أربعة، وهي تصور الموضوع وتصور المحمول والنسبة الحكمية ونفس الحكم. ففي قولنا زيد قائم، هناك تصور منفرد لزيد وتصور للقيام منفردا، ثم النسبة الحكمية وهي تصور المحمول منتسبا إلى الموضوع، أي تصور القيام الصادر والمنسوب إلى زيد، لا تصور مطلق القيام. وهذا النحو من التصور هو إيجاد ذهني للقيام المنسوب إلى زيد، فهو نحو من الوجود الذهني الرابط، لأنه إيجاد المحمول لذلك الموضوع، أو فقل هي نسبة هذا المحمول إلى الموضوع، إيجاد المحمول في الذهن حال كونه قائما بالموضوع يرحمكم الله. فهذا التصور تصور قائم بالطرفين، ولأن التصور عبارة عن إيجاد الصورة في الذهن فهو وجود ذهني رابط بين الطرفين. ثم يأتي بعد ذلك دور الحكم، وهو إدراك وقوع هذه النسبة المتصورة أو إدراك عدم وقوعها، ولكن الكلام في القضية الموجبة. فالتصور زيد وتصور القيام وتصور القيام القائم بزيد، تصور القيام منسوبا إلى زيد، فهو إيجاد لصورة في الذهن غير أن هذه الصورة قائمة بالطرفين، فوجود هذه النسبة الحكمية وجود رابط. ثم بعد أن تنوجد هذه النسبة الحكمية تحكم النفس بأن هذه النسبة الحكمية واقعة في الخارج أو لها مطابق في الخارج، فتدرك النفس وقوع هذه النسبة في الخارج، وهذا هو الذي يسمى حكم. هذا بحسب ما يراه المشهور. وأما الماتن قدس سره فيرى أن أجزاء القضية ثلاثة، قضية الموجبة ثلاثة لا أربعة، وأن النسبة الحكمية ليست جزءا مقوما لذات القضية بما هي هي، ذلك أن تصور القيام منسوبا إلى زيد وإن كان ضروريا في عملية تكون القضية، بمعنى أن القضية التي قوامها الحكم لا يمكن لها أن تتشكل إلا عندما يتكون الحكم، والحكم لا يتكون من دون وجود تلك النسبة الحكمية، لأن الحكم يتعلق بهذه النسبة الحكمية، هو الحكم بوقوع النسبة ولا وقوعها، والمتعلق فرع وجود المتعلق، غير أن هذه النسبة إنما يحتاجها المدرك كمقدمة وتوطئة لكي يتمكن من الحكم، فهي ضرورية من باب مقدميتها للحكم. أما نفس القضية بما هي هي فليس لها إلا الأركان الثلاثة، الموضوع والحكم، عفوا الموضوع والمحمول وهذا الحكم. ولك أن تسأل إذا كانت حاجة المدرك، إذا كانت حاجتنا إلى النسبة الحكمية هي كمجرد توطئة وتمهيد لتشكل الحكم، فهذا الكلام بعينه يجري في الموضوع والمحمول، فإن حاجتنا إلى الموضوع والمحمول ليست إلا لكي نستطيع أن نحكم على أحدهما بأنه الآخر. وبالجملة فيكفي في دخول النسبة الحكمية في أجزاء القضية أن تكون حاجتنا إلى هذه النسبة الحكمية من باب التوطئة والتمهيد لتشكل الحكم، إذ لا نعني من الأجزاء إلا ما يتوقف عليه هذه القضية.
حكم القضية بس
كيف؟
حكم بس.
آه. ومن هنا حتى نجيب على هذا السؤال لابد أن نتعرض إلى إشكال في المقام وإلى جوابه. وحاصل الإشكال يعني لنا أن نتعرض إلى المطلب بعدة بجملة من الطرق. حاصل الإشكال أن الحكم في القضية هل هو أمر مستقا ومتلقا من الخارج فيكون حينئذ له دور الكاشفية عن الخارج؟ هل النفس تنفعل بالحكم وتتلقاه من الخارج حتى يكون لهذا الحكم دور الكاشفية، كما أن تلقي النفس لصورة زيد والقيام من الخارج يجعل لهذه الصور دورا وهو دور الكاشفية؟ هل الحكم أمر تنفعل به النفس وتتلقاه من الخارج فيكون له دور الحكاية عن الخارج، أم أن الحكم فعل من أفعال النفس ونسبة النفس إليه نسبة الفعل لا الانفعال فيكون أجنبيا عن الخارج ولا حكاية له عنه؟ فإن كان الحكم أمرا تنتزعه النفس من الخارج فهو وإن كان له شأن إن كان له شأن الحكاية، غير أن الحكم إذا كان متلقا من الخارج فيحتاج إلى أن نربط بينه وبين الموضوع والمحمول برابط فيتسلسل إلى ما لا نهاية فلا يتشكل عندنا قضية، لأن دور الحكم بحسب الفرض هو أن يوجد رابطة بين الموضوع والمحمول في الذهن، لأن الحكم هو الذي يمكننا أن نحكم بأن هذا الذي في الذهن من الصورة الأولى هو عين ذلك الذي في الذهن من الصورة الثانية، فيوجد اتحادا بينهما في الذهن ليحكي ذلك عن الاتحاد الخارجي. فلو كان الحكم صورة منتزعة من الخارج لكان طرفا ثالثا في قبال الموضوع والمحمول، فيحتاج إلى رابط يربط بين هذه الثلاث في الذهن، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، فإن كان من الخارج احتجنا إلى رابط آخر وهكذا فيتسلسل فلا تتشكل قضية. وإن كان الحكم فعلا من أفعال النفس فهو وإن كان صالحا لإيجاد الرابط بين الموضوع والمحمول، غير أن هذا الرابط لا حكاية له عما في الخارج حينئذ، لأنه ليس منفعلا عن الخارج حتى يحكي عنه، فيلزم أن لا تكون التصديقات حاكية عما في الخارج. فهذان إشكالان على منع الخلو. وقد أجاب الماتن قدس سره عن ذلك عن طريق تحليل القضية الموجبة. وحاصل هذا التحليل أن الذهن عندما يلاحظ الخارج لا يلقى إلا حالة بسيطة ومفهوما بسيطا هو ذلك زيد القائم، ولكنه بعد أن يلحظ حالة ثانية كحالة عمرو القاعد فيقوم بالمقارنة بين هاتين الحالتين البسيطتين، ف فيحلل الذهن، الذهن هذه الحالة البسيطة إلى مفهومين اثنين، إلى مفهوم زيد وإلى مفهوم القيام، فيحصل بسبب عملية التحليل هذه إثنينية وتعدد في المفاهيم، ثم يحرص الذهن على أن تكون هذه الإثنينية معبرة عن تلك الحالة البسيطة التي أخذها من الخارج، فيبدع الذهن وتبدع النفس حكما وإدراكا، الحكم هنا إدراك، تبدع إدراكا بأن هذه الإثنينية هي بعينها تلك الحالة البسيطة التي كانت في الذهن، فيحكم الذهن بأن هذا المفهوم متحد مع ذلك المفهوم في الخارج. ففي عملية التحليل هذه الذهن عندما نظر إلى الخارج لم يتلقى من أول الأمر مفهومين متغايرين، حتى نوقع بحثا في أن هذا الحكم الذي يعطي اتحادا بينهما هل هو من الخارج فيحتاج لدوره إلى حكم وإلى رابط، أو هو من صنع الذهن وإبداعات النفس فليس له شأن الحكاية، بل إن الذهن عندما نظر إلى الخارج أول شيء تلقاه هي تلك الحالة البسيطة، أي زيد القاء، وإنما أعمل الذهن عناية فقام بتحليل هذه الحالة البسيطة الخارجية إلى مفهومين اثنين، فاضطر لكي يحافظ على هذا الاتحاد إلى أن يبدع من نفسه إدراكا، أبدعت النفس إدراكا من نفسها بأن هذا المفهوم هو ذلك، فصار لهذا الحكم وإن لم يكن منفعلا عن الخارج دور الربط والحكاية عن الخارج، أما أنه ليس منفعلا عن الخارج فلأن الذهن إنما تلقى حالة بسيطة هي زيد القائم، فلم يتلقى الذهن من الخارج إلا صورة لزيد وصورة للقيام، وأما أن لهذا الحكم دور الحكاية عن الخارج فلأنه إنما أبدع ذلك الإدراك حرصا منه على أن يكون تعبيره الذهني موافقا لتلك الحالة البسيطة التي لقيها من الخارج، فالحكم فعل من أفعال النفس ترتكبه النفس لكي تحرص على أن هذه الإثنينية الحاصلة بسبب التحليل ترجع في نهاية المطاف إلى تلك الحالة البسيطة التي لقيها من الخارج، ومن ثم صار للحكم دور الحكاية عما في الخارج وإن لم يكن أمرا منفعلا عنه. ومن هنا يتضح الوجه في إنكار العلامة قدس سره للنسبة الحكمية، لأن القضية ليست إلا عبارة عن الحالة البسيطة المتلقاة من الخارج مع ذلك التعبير الذهني الذي يبين لنا هذه الحالة البسيطة، وفي هذه العملية عملية التحليل الذهن كان مضطرا لأن يتلقى صورة لزيد وصورة للقيام، وإلا لم تكن تلك القضية حاكية عما في الخارج، إذ ليس هناك لولا الموضوع والمحمول لا يكون هناك أي شيء متلقا من الخارج حتى يكون له دور الحكاية عن الخارج، وهو مضطر للحكم أيضا حتى يربط بين هذين المفهومين، وحتى تكون هذه الإثنينية راجعة إلى تلك الحالة البسيطة. فما نحتاجه حقيقة لتشكل القضية عنصران: عنصر انفعالي متلقا من الخارج له دور الحكاية عن الخارج، وعنصر فعلي هو من أفعال النفس يربط بين المتغايرين في الذهن حتى يكون ذلك الاتحاد الذهني حاكيا عن الاتحاد الخارج. ولذلك كان هناك فرق بين الموضوع والمحمول وبين النسبة الحكمية. الموضوع والمحمول لو ألغينا جزئيتهما للقضية لم يعد هناك شيء متلقا من الخارج حتى يحكي عنه، تنتفي حكاية القضية عن الخارج. ولكن لو ألغينا جزئية النسبة الحكمية فلا يحصل شيء ولا يتحقق أي محظور في المقام. وربما استدل الماتن قدس سره على عدم جزئية النسبة الحكمية بالقضايا التي هي من الهليات البسيطة، أي القضايا التي يكون المحمول فيها هو الوجود. توضيح ذلك أننا في قولنا الإنسان موجود ليس هناك في الحقيقة إثبات شيء لشيء، وإنما هناك ثبوت الشيء. فالموضوع عين المحمول حقيقة، وإنما التغاير بينهما في المفهوم. وإذا كان الموضوع عين المحمول امتنع أن يكون هناك نسبة حكمية، وذلك لما تقدم معنا في المرحلة الثالثة أن النسبة الحكمية وجود رابط كما عرفنا قبل قليل، والوجود الرابط لا يتخلل بين الشيء وبين نفسه. هذا وإن كنا اعترضنا عليه هناك وسنعترض عليه ها هنا، وهذا من الأدلة التي استدل بها الماتن قدس سره هنا. وحاصل الدليل أنه لو كانت النسبة الحكمية جزءا من القضية لما تشكلت قضية من دونها، ولكن بعض القضايا وهي الهليات البسيطة تتشكل من دون نسبة حكمية. استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا المقدم. حاصل أو بيان الملازمة أن القضايا التي هي من الهليات البسيطة يكون مفادها الحكم بثبوت نفس الشيء. فقولنا الإنسان موجود ليس هناك إنسان ثم نثبت له الوجود، بل الإنسان هو عين ذلك الوجود الذي نثبته له، وإنما التغاير في المفهوم. وإذا كان الموضوع عين المحمول فيمتنع أن يكون بينهما نسبة حكمية، لأن النسبة الحكمية وجود رابط، والوجود الرابط لا يتخلل بين الشيء وبين نفسه. وهذا الاستدلال منه قدس سره مبني على أن الوجود الرابط الذي بين القضايا يجب أن يكون بعينه في الخارج، ولا يمكن للوجود الخارجي أن يتخلل بين وجود الشيء ونفسه أصلا، والفرض محال لأن التخلل إنما يكون بين شيئين. والوجود الرابط لا يمكن أن ينوجد في الخارج بين الشيء وبين نفسه، وإلا صار الشيء الواحد شيئين. وذلك لأن الماتن، معلش عم نرجع شوي للوراء، لأن الماتن قدس سره. كيف استدل على الوجود الرابط؟ استدل على الوجود الرابط عن طريق صدق القضية. قال إن القضية عندما تكون صادقة فهذا يعني أن لها مطابقا في الخارج، والقضية مركبة من أجزاء، فلا بد عندما تكون صادقة أن تكون، أن يكون لكل جزء من هذه الأجزاء مطابق في الخارج. وأجزاء القضية الموضوع والمحمول والحكم أو النسبة الحكمية التي هي وجود رابط، فلا بد عندما تكون القضية الموجبة صادقة أن هناك وجودا رابطا عينيا. هكذا استدل على عينية الوجود الرابط. ثم بعد ذلك رتب على هذه النتيجة أنه في القضايا البسيطة، في القضايا التي هي من الهليات البسيطة، لا يمكن أن يكون الوجود الرابط متحققا في الخارج، أو لا يمكن أن تكون هذه القضية فيها جزء هو الوجود الرابط، هي النسبة الحكمية، لأن هذه القضية عندما تكون صادقة يلزم أن يكون في قبال كل جزء من أجزائها مطابق في الخارج. فعندما تكون القضية البسيطة صادقة يلزم حينئذ أن يكون هناك أمر عيني هو مطابق النسبة الحكمية، وهو الوجود الرابط. والوجود الرابط لا يتخلل بين الشيء وبين نفسه، ولذلك دعاه ذلك إلى إنكار النسبة الحكمية من القضايا البسيطة. ولكننا قد عرفنا أن صدق القضية الموجبة غاية ما يفيده هو أن لمفادها مطابقا في الخارج لا لأجزائها. ولذلك لا يلزم من صدق القضية الموجبة أن تكون النسبة الحكمية ذا واقع عيني في الخارج. وحينئذ فحتى في القضية البسيطة لا بد أن هناك نسبة حكمية، ولا يلزم من وجود هذه النسبة الحكمية وصدق القضية أن يكون هناك وجود رابط عيني في الخارج هو ما بإزاء هذه النسبة الحكمية. ولذلك فإن هذا الاستدلال على نفي الجزئية بالقضايا التي هي من الهليات البسيطة هو استدلال في غير محله في الحقيقة. كيف كان؟ فإن العلامة قدس سره يرى أن هذه النسبة الحكمية ليست إلا عملا ذهنيا لأجل أن يتشكل منه الحكم، بل إن نفس استدلال العلامة لنا أن نعكسه فينقلب إشكالا عليه، لأن النسبة الحكمية ولو لم تكن جزءا من القضية، لو لم تكن إلا عملا ذهنيا من أجل أن يتشكل الحكم، جيد، وهذا كلام العلامة أن النسبة الحكمية ليست جزءا من أجزاء القضية بما هي هي، وإنما هي ضرورية لأجل أن يتشكل الحكم. فلو لم يكن في القضايا البسيطة نسبة حكمية لم تنع أن يتشكل الحكم، مع أن قوام القضية بالحكم، لأن العلم إما تصور أو تصديق، وأساس هذه القسمة هو أن التصور إما معه حكم وإما فينقلب قضية وينقلب تصديقا، وإما لا حكم معه فيبقى تصور. فالعلامة في كلامه ذكر أن النسبة الحكمية ليست جزءا من القضية، واستدل لذلك بأن بعض القضايا تتشكل من دون نسبة حكمية، وتلك هي القضية البسيطة. ثم عقب فقال: وإنما هي ضرورية من أجل أن يتشكل الحكم، لأن الحكم يتعلق بهذه النسبة، والمتعلق فرع وجود المتعلق. الآن هذا الكلام بعينه إشكال على العلامة، لأن النسبة الحكمية إذا كانت باعترافك ضرورية من أجل تشكل الحكم، وإن لم تكن جزءا من القضية، فيلزم عند عدم وجود هذه النسبة أن لا ينوجد حكم، فيلزم أن لا تعود القضايا التي هي من الهليات البسيطة قضايا، لأن قوام القضية باشتمالها على الحكم. هذا
ليش نقول أن الحكم والمحمول هما أمر واحد بس قضية قضية اتحاد؟
الحكم والمحمول أمر واحد؟ لا، الحكم الآن تصور القيام منفردا لا شأن له بالحكم.
حتى تصور القيام في الذهن هو لا يقوم إلا بموضوع ما، بس بدي أتصور أن حتى القيام بنفسه ما بقدر أتصور مجردا بموضوع.
لا، لك أن تجرده القيام، لك أن تأخذه معنا كليا. لك أن تأخذه معنا كليا. جيد،
هو استدل أنه في قضايا ما فيها حكم،
هو استدل بأن هناك قضايا ليس فيها نسبة حكمية، قال كالقضايا التي هي من الهليات البسيطة، قال لأنها بين الشيء، لأن الهليات البسيطة هو الحكم بالشيء على نفسه، حكم بوجود الشيء على نفسه، فالموضوع عين المحمول. فهذه النسبة الحكمية لو كانت موجودة، ونحن قد مر معنا أن النسبة الحكمية وجود رابط، وأن كل جزء من أجزاء القضية يجب أن يكون له واقع في الخارج في قباله، فلو كانت هذه القضية فيها نسبة حكمية لكانت هذه النسبة الحكمية وجودا رابطا، ولعبرت عن وجود رابط عيني بين الشيء ونفسه، والوجود الرابط لا يتخلل بين الشيء ونفسه. هذا على المبنى الذي تقدم، هو ليس فيها نسبة حكمية، فيها حكم وليس فيها نسبة حكمية. هو استدل على عدم جزئية النسبة الحكمية بأن بعض القضايا فيها حكم وليس فيها نسبة حكمية، وهي القضايا البسيطة. ليش ما فيها نسبة حكمية؟ قال لأن النسبة الحكمية وجود رابط، والوجود الرابط لا يتخلل بين الشيء ونفسي، والقضايا البسيطة الموضوع فيها عين المحمول. تمام؟ جيد. طيب، إذن النسبة الحكمية قال هي ضرورية فقط لتشكل الحكم. إذن هذه القضايا التي زعمت أنها خالية من النسبة الحكمية يلزم أن لا يكون فيها حكم، فيلزم أن لا تكون قضية. جيد، فاستدلالك من أول الأمر ليس في محله.
هي ضرورية لتشكل
الحكم في خلال القضية البسيطة. إذن هذا الحكم ليس حكما، ليس هو ذلك الحكم، لا خلاف. جيد، هذا فيما يتعلق بالقضية الموجبة، وأن الكلام نفسه فيما يتعلق بالقضية السالبة غاية الأمر، أنه يرى قدس سره أن أجزاء القضية السالبة جزآن لا ثلاثة ولا أربعة. أما أن النسبة الحكمية ليست بجزء من أجزاء القضية عنده فلما تقدم، وأما أن الحكم ليس بجزء من أجزاء القضية فلأن مفاد القضية السالبة هو عدم الحكم لا الحكم بالعدم، وذلك لأن الذهن عندما يلحظ الخارج فلا يجد زيدا قائما، فهو لم يتلقى حالة بسيطة حتى يضطر إلى أن يبدع إبداعا نفسيا ليربط بين مفهومين متغيرين، بل إن الذهن في القضية السالبة في قولنا زيد ليس بقائم، عندما نظر إلى الخارج لم يتلقى حالة بسيطة من أول الأمر، وإنما تلقى تكثرا في المفاهيم، لاحظ القيام الذي في عمرو، ولاحظ زيدا الذي لا قيام فيه، فهو من أول الأمر قد أخذ حالة متكثرة ولم يأخذ حالة بسيطة، أخذ تكثرا في المفاهيم، ولأن هذا التكثر في المفاهيم الذهنية يحكي عن هذه التكثرات في المفردات الخارجية وفي الواقع العيني، فلا يحتاج في الحقيقة إلى أي شيء يربط بين هذه المفاهيم المتكثر، لأن حاجته إلى الحكم هو لكي يربط بين هذه المفاهيم الذهنية المتكثرة حتى ترجع الإثنينية ويرجع التكثر إلى ذلك الاتحاد وهذه الحالة البسيطة في الخارج. ولكن الذهن عندما لاحظ الخارج قد أخذ تكثرا صباح الخير قد أخذ تكثرا في المفاهيم، أخذ مفاهيم متكثرة، وهذه المفاهيم المتكثرة بنفسها حاكية عن ذلك الواقع العيني الذي لا اتحاد فيه، فلم يحتج الذهن إلى هذا الإبداع النفساني حينئذ. ولذلك كان مفاد القضية يكفي في صدق القضية السالبة أن لا يكون فيها حكم، لأن الحكاية عن هذه الكثرة حاصلة بنفس هذه المفاهيم. غاية الأمر أن الذهن عندما يريد أن يعبر عن هذه الحالة العدمية التي عنده وهي عدم الحكم، فإنه يحتال للتعبير عن هذه الحالة العدمية بتعبير وجودي فيصطلح مفهوم الحكم بالعدم، الحكم بأن زيدا ليس قائما. وعلى هذا فالحكم ليس من أجزاء القضية السالبة، وإنما هو تعبير وجودي عن الحالة العدمية التي كانت موجودة في القضية السالبة. ولنا أن نسأل حينئذ، إذا لم تكن القضية السالبة متقومة بالحكم، لأن الجزء ليس، لأن الحكم ليس من أجزائه، فكيف يصح قولنا إن العلم إما معه حكم فهو القضية، أو لا حكم معه فهو التصور؟ بعبارة ثانية، ما هو الحامل على عد القضية السالبة قضية حينئذ؟ وأي فرق بين القضية السالبة وبين المفردات المتكثرة؟ فإن كل منها تصورات لا تشتمل على حكم، وقد صرح قدس سره بأن قوام القضية بالحكم. يمكن أن يجاب على ذلك ولكن في غير مكان. يعني هذا الإشكال يمكن عده إشكالا لفظيا من جهة، وإشكالا حقيقيا من جهة ثانية عندما ننقل كلام إلى التصورات المتكثرة، يعني المفردات المتكثرة. هذا تمام الكلام في الفصل السابع، نقرأ هذا المقدار قد يكون في شيء نسيناه. قال: ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. التفت فعلى هذا عند العلم، هل يكون الحكم، هل الحكم هو الصورة بحد ذاته، أو أن الحكم عند العلامة هو فعل من أفعال النفس، لأن هذا الفعل هو صورة، يعني تفعل صورة، ولذلك يقال إن الحكم هو العلم، العلم بوقوع النسبة، هو إدراك وقوع النسبة. جيد؟ هو التصديق اللي هو تصديق، نعم مش العلم، التصديق أو الحكم هو فعل من أفعال النفس، ولكن ماذا تفعل النفس؟ تفعل صورة، هذه الصورة هي إدراك وقوع، هذه الصورة هي التي ندرك من خلالها وقوع النسبة، غير أن هذه الصورة ليست منفعلة من الخارج. ولذلك ذهب البعض إلى أنها ليست بصورة، لأنهم زعموا أن الصورة يجب أن تكون دائما أمرا منفعلا عن الخارج. مش هذا خلاف بين المتكلمين والحكماء. ولكن موادها، ما هو المشكلة هنا؟ أن موادها من الحس، هنا هذه ليس لها مادة من الحس أساسا. جيد. قال: لأنه، يعني لأن العلم إما صورة حاصلة من معلوم واحد أو كثير، يعني المفردات الكثيرة، ولكن من غير إيجاب أو سلب. إذا كان السلب عندك هو عدم الحكم، والمفردات الكثيرة لا حكم فيها، فأي فرق بينهما؟ ويسمى تصورا كتصور الإنسان والجسم والجوهر، وإما صورة حاصلة من معلوم معها إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. هنا يتحدثها بنظر في حسب المشهور، كقولنا الإنسان ضاحك وقولنا ليس الإنسان بحجر، ويسمى تصديقا وباعتبار حكمه يسمى قضية. ثم إن القضية بما تشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء مركبة من أجزاء فوق الواحد، والمشهور أن القضية الموجبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، وهي نسبة المحمول إلى الموضوع. شوف يعني هنا في عندنا مباني تدخل في صياغة المطلب، لأن العلامة عندما تقول له نسبة حكمية فمباشرة يجد أنه كلما اشتملت القضية على نسبة حكمية، والنسبة الحكمية وجود رابط ذهني، فيجب أن يكون في مقابل هذه الوجود، هذا الوجود الرابط في الذهن، وجودا أن يكون هناك وجود رابط في الخارج عيني. جيد، لأنه يرى أن القضية كلما كانت صادقة فيجب أن يكون لكل جزء من أجزائها مطابقا في الخارج. هذا قد مر الكلام فيه، وهي نسبة المحمول إلى الموضوع والحكم باتحاد، عفوا من الموضوع، والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. هذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع، وأما الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع كقولنا الإنسان موجود فأجزاؤها ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم، إذ لا معنى لتخلل النسبة وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه. نقول بناء على ما نراه في النسبة الحكمية لا مانع من أن يكون هناك نسبة، أن يكون هناك نسبة حكمية بين الشيء ونفسه، لأن التغاير سوف يكون تغايرا في المفهوم، فالتغاير بين الوجود وبين المحمول على الإنسان وبين الإنسان تغاير مفهومي، والتغاير بين زيد وبين القيام وإن كان في الخارج حالة واحدة إلا أنه تغاير في المفهوم. بل حتى في الحمل الأولي في قولنا الإنسان حيوان ناطق، وإن لم يكن هناك تغاير بينهما في المفهوم، ولكن يوجد بينهما تغاير في نحو وجودهما في الذهن، فالوجود الذهني لمفهوم الإنسان مغاير للوجود الذهني للحيوان الناطق، لأن هذه الصورة موجودة بوجود ذهني مغاير للوجود الذهني الذي وجدت به هذه الصورة، فيمكن أن نربط بينهما حقيقة. وهذا معنى التغاير الاعتباري، يعني هو التغاير في نحو وجوده في الذهن، هذا وجد بطريق غير الطريق الذي وجد فيه المفهوم الآخر، ولذلك لنا أن نربط بين المفهوم الإنسان ومفهوم الإنسان الآخر. نعم، لنا أن نربط بينهما أيضا، لأن الوجود الذهني للمفهوم الأول كان سابقا على الوجود الذهني للمفهوم الثاني وإن كان عينا واحد، ولنا أن نربط حينه، يمكن أن نجعل هذه النسبة الحكمية على أن هذه النسبة الحكمية لا توجب أن يكون ما في لا توجب أن يكون بإزائها وجود رابط في الخارج. على كل حال، قال وأن القضية السالبة شنصرنا، يعني والمشهور أن القضية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية الإيجابية، ولا حكم فيها، لا أن فيها حكما عدميا، لأن الحكم جعل شيء شيئا، وسلب الحكم عدم جعله لا جعل عدمه. والحق طبعا يتضح ذلك، لأن الذهن عندما في القضية السالبة ينظر إلى الخارج لا يرى اتحادا ولا يرى حالة بسيطة، فهو من أول الأمر يتلقى مفاهيم متكثرة، وهذه المفاهيم المتكثرة لكونها منفعلة عن الخارج تصلح لأن تحكي هذا الواقع المتكثر. فما كان يدعون إلى إبداع هذا الحكم هو إيجاد هذا الرابط والاتحاد حتى يحكي ما في الذهن عما في الخارج، والآن لا نحتاج إليه، فلا حكم بالعدم. والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية، شوف، إنما هي من جهة الحكم بما هو فعل النفس. إذن حيث لا نسبة حكمية لا حكم ولا فعل للنفس. قال لا بما هو جزء القضية، أي إن القضية إنما هي الموضوع والمحمول والحكم، ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية إلى تصور النسبة الحكمية، وإنما الحاجة إلى تصورها لتحقق الحكم من النفس وجعلها الموضوع، عفوا وجعلها الموضوع هو المحمول، يعني حتى تجعل الموضوع المحمولة. ويدل على ذلك تحقق القضية في الهليات البسيطة بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمولة بالموضوع. ليش؟ لأن النسبة الحكمية عنده وجود رابط، والوجود الرابط لا يكون في الخارج متخللا بين الشيء ونفسه. الآن نسأله هذه القضية البسيطة هل فيها حكم أو لا حكم فيها؟ إن كان فيها حكم فلا بد أن هناك نسبة حكمية، فلا يصح الاستدلال. وإن لم يكن فيها حكم فليست قضية، فلا يصلح استدلالك في المقام لأنه كالاستثناء المنقطع. فقد تبين بهذا البيان أولا أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم، من سكر بعض من نفق باللي بعض، الموضوع والمحمول والحكم، والسالبة ذات جزئين الموضوع والمحمول، وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها النفس في فعلها الحكمة لا القضية بما هي قضية في انعقادها، أصلا لا يوجد تفكيك. وثانيا أن الحكم فعل من النفس في ظرف الإدراك الذهني وليس من الانفعال التصور في شيء، ليس له دور الحكاية بما هو منفعل. وحقيقة الحكم، هنا أراد أن يجيب على هذا الإشكال بطريق مقدر، قال وحقيقة الحكم، إذا يعني إذا كان الحكم أمر تفعله النفس فكيف يحكي عما في الخارج وهو غير متلقى منه؟ قال وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا أن النفس تنال من طريق الحس، شوف موجودا واحدا حالة بسيطة هو زيد القائم، ثم تجزئه إلى مفهومي زيد والقائم وتخزنهما عندها، ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج أخذت صورتي زيد وقائم من خزانتها وهما اثنتان، ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد. وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل للنفس، ومع كونه فعلا للنفس تحكى أو تحكي به الخارجة على ما كان. فالحكم فعل للنفس وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها، ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج أمرا انفعاليا لاحتجنا إلى أن نربط إلى رابط يربط بين هذه المفاهيم المتكثرة الموضوع والمحمول والحكم، كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، لأن صحة السكوت تحصل بالاتحاد كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية يحتاج إلى رابط. ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها مجرد تصور من غير استعانة من الخارج لم يحكي الخارج، إذن فهو تصرف أو إبداع من النفس منصب على أمرين متلقيين من الخارج ليحكي تلك الحالة البسيطة. وثالثا أن التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، فلا تصديق إلا عن تصور، ويتوقف على النسبة الحكمية لأن التصديق يتوقف على الحكم والحكم على النسبة الحكمية. على كل حال الفصل الثامن يأتي هذا إن شاء الله غدا، والحمد لله.
قضايا النفس التصور يطلب التصديق فيها.